الأعلى للإذن والرحى لسمعت المدينة على الخدمة.
أنا مشرف جداً أن يتواجد في اللقاء ده، وأظن يعني سعادتي لا تقل عن سعادتكم بأنه نيجي نسمع سيدنا المحبوب نيابة الحبر الجليل الأنبا موسى، ونتواجد كمان مع أستاذ أبونا داود، وأنا عارف محبته عند الكل يعني وعندي شخصياً. وأنا برضو بخاف من كلامي في تخصصي، فبحمي نفسي بإني أبتدي بكلام أنا أحب أقوله لنفسي، يعني كلام ربنا، وبعدين أتكلم في الحتة اللي على قد يعني على ما سيدنا يشرف. لو حضراتكم توافقوني أما تروحوا النهاردة اقروا بقى كل إصحاح 12 في إنجيل معلمنا لوقا. أنا دلوقتي هقول منه بعض الآيات بس، إنما اقروه وتمعنوا في كل كلمة، كل كلمة مش على بعضه كده يعني، وكمان تدرجوا. أنا هقول لكم بعض العناوين كده، وبعدين هسيب بقى دي وأخش في الكلام اللي خصنا أنا يعني أو اللي أعرف أنا أقوله يعني. فمثلا ابتدى في الإصحاح 12 ربنا يسوع المسيح يقول لهم بقى إيه: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، ويكمل ربنا يسوع المسيح: بل أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. هذه حتة كده مباشرة قوي، وبعدين ربنا ينقل ويقول مثل عشان نفهمه، وأرجوكم حطوه كده كل شوية راجعوا المثل. يقول: أليست خمسة عصافير تباع بثلثين؟ على قدنا بقى، هيكلمنا ربنا على قد إدراكنا وفهمنا. وواحد منها ليس منسيا أمام الله. سؤال استنكاري يعني، هو في كده يعني ده مش منسي؟ حتى العصافير دي اللي ما تسويش عند ربنا مش منسي. بل شعور رؤوسكم، شعر الرسمة ده اللي بنحلقه ويقع ونقصه، أيضا جميعها مخطى. فلا تخافوا ثاني، أنتم أفضل من عصافير كثير. وبعدين أنتم تقروا بقى، وبعدين راح نديهم مثل الغني الغبي. قال لهم إذا كانت القصة يعني قصة أنا عندي كام وإيه يسندني وإيه يأمنني وإيه يزيل الخوف والقلق والتوتر من الناحية المادية يعني، فلا هقول لكم على مثل. وراح حكي لهم مثل الغني الغبي اللي قاعد يطمن انه عنده ما يكفيه، وانه وهيقعد يكبر ويبني ويهد مخازن ويبني في مخازن، والقصه تكبر قوي، ويبتدي بقى يحس اخيرا بالامان يعني. قام في اليوم ده قال له، هو الغني الغبي سموه، قال له: يا غبي بتعمل ده لمين؟ ده النهارده القصه هتخلص. ثم ينتقل في جزء آخر ويقول لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، لا للجسد بما ولا للجسد بما تلبسون. وبعدين ثاني: الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس، تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيفها. كم أنتم بالحري أفضل من الطيور، ومن منكم كمان بقى يعني، هو من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامتي زراعا واحدا؟ سؤال استنكاري أخر. فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، إذا كنت دي حتى دي حاجة صغيرة أو دي ما انتوش قدها يعني، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ هو انتوا فاكرين ان انتوا اللي بتعملوا يعني، ولا انتوا اللي بتظبطوا الحال؟ وبعدين تأملوا الزنابق كيف تنمو. وربنا عاد يدينا في أمثلة، بس من له أذنان للسمع فليسمع. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا، ولا تقلقوا. كلمة جاية هي، احنا جايين نتكلم على القلق النهاردة، بقولوا ده مرض العصر، وهحكي لحضراتكم نسب انتشاره في حاجات مخيفة يعني في آخر مؤتمرات حضرناها في الدنيا يعني. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. لأبوكم لأنا أبوكم يقول ربنا يسوع المسيح مش حسنا لما أنتم تقولوا إحنا محتاجين لده يعني، بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. وبعدين في التسلسل العجيب يجي بعدها إيه؟ لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. مش قدموا طلبات عريضة وطلب دخول ملكوت السماوات، ده هو مسرور سر أن يعطيه لنا فلا تخافوا. والمجد لله دائما ودائما. أنا هبتدي بالكلام ده وانتهي بيه، وفي النص الكلام الباقي بقى تسمعوه ولا ما تسمعوهوش ما يهمش. قصة الخوف والقلق والكلام ده قصة يعني من بدري قوي أزلية يعني، والعلماء قعدوا يبصلها ويفسروها بطرق كثيرة قوي. اللي قالوا دي كيمياء في الجسم لما يبصلها بطريقة بيولوجية كده بحثة يعني، واللي يقولوا دي ظروف خارجية، واللي يقولوا ده صراع نفسي، واللي يقولوا دي احتياجات وحرمانات ومخاوف خارجية، ويقولوا لا ده المخاوف دي تبقى داخلية، واللي يقولوا لا ده الخوف ده حاجة بنتعلمها. بدليل ايه؟ بدليل ان انا مثلا شفت في تايلاند اطفال صغيرين كده بيلعبوا تعبان الكوبرا، عارفين الكوبرا دي السامة جدا، بينزل ينام على الارض كده على بطنه ويسند على ايديه زيها وهي تبقى رفع رفع كده ويقعد يحاورها اكتر من كده. انا شفت الكلام ده بعيني يعني، ويروح ماسكها بسنانه كمان يعني يمسك راسها جوه سنانه، ولو سبقته وبكت هيموت. وبعدين عشان ياكدونا انه يعني مش دي تعابين مثلا شايلين منها الغده السنيه اللي فيها، يروح نازل ثاني وهي هي برضه، ويجيب كوبايه ويقعد يلعب كده، وبعدين يوصلها لمرحله انها تبص ويروح مالي السن بتاعها في كوبايه قدام عينينا الكلام ده. ونلاقي طفل تاني شايل تعبان طوله مثلا 20 متر وسخن كده لفه على جسمه، الواحد يبقى فاكر انه اكنه لابس ثوب يعني، وبعدين يطلع ان ده تعبان. وبعدين الاقي في برامج الاطفال بتاعه استراليا في التلفزيون، برامج اطفال مش السطحيه بتاعتنا دي، جايبين اطفال وجايبين تعبان حقيقي مش سام، وجايبين عمالين يعلموا الاطفال يطبطبوا عليه. واحنا في ناس بتخاف من الفار مثلا، ده ايه ده وايه ده؟ بيقولوا انه قد تكون الحكايه تعلم. يبقى انا لما ابني بربيه وهو بيبي صغير واشوف صرصاره تخض واخاف واجري وبتاع، الولد بيحصل عنده ارتباط شرطي انه ده الموضوع ده بيخوف، يبقى دي حاجه الواحد بيتعلمها يعني. طب هو السبب بقى الصحيح ايه في القلق والخوف والكلام اللي احنا جايين نقول عليه ده؟ هو اسباب خارجيه ولا اسباب داخليه؟ هي نظريه الفسيولوجيه الجسم ولا نظريه الصراع النفسي ولا نظريه الحرمان المعنوي والحسي ولا هو ايه بالظبط يعني؟ هي الحياه كلها جسم، كلها مقبوله يعني كنظريات متسببه في كل ما هو هنسميها القلق. بس انا قبل ما اقول الاسباب دي انا عايز اميز بين الخوف والقلق الاول عشان الكلمتين بنقولهم مع بعض. اما اقول في كتب السايكولوجي يعني بيعرفوا انه من حاجة محددة انا بقولها، انا خايف من كذا، من التعبان مثلا، انا خايف من ركوب الطيارة، انا خايف اخش في حتة زحمة. إنما القلق هو خوف من المجهول، أنا خايف كده مش عارف من إيه، يمكن من الزمن ويمكن من بكرة ويمكن من الظروف الحياة ويمكن كل ده، بس أنا مش عارف بالظبط أنا خايف من إيه. في نوع ثالث مشهور طالما يعني هسمي أنواع المخاوف والقلق، يقولوا عليه المخاوف الاجتماعية، ودي تيجي في أولادنا في ثانوي ويبتدي تبان كده في إعدادي وثانوي وإحنا طالعين على جامعة، وتؤثر على الحياة الشخص تماما. إيه المخاوف الاجتماعية دي؟ بيخاف يتوجد في وسط مجموعة، بيخاف يدخل في قاعدة زي دي كده أو نقول له تعالى هنا قول لنا رأيك أو قول سؤال أو حاجة، يترعش وقلبه يدق ووشه احمر ويعرق وقد يتلجلج وقد ينسحب ولا مش عارف, او قد ياخدها من قصرها واصلا يعمل حاجه اسمها افويدنس, يعني يتحاشى هذا من اصله. يعني اذا الاجتماع ده من اللي بيقولوا للناس ما تقول لنا رايك يبقى بلاش اروح احكي, اذا اصحابي دول من اللي وهم بيتكلموا هيبصوا لي ساعات ويقولوا لي وانت هتقول ايه يبقى بلاش صحاب احكي. وتساله تقول له انت ليك حياتي, يقول لك اه كمبيوتر حد من البنادمين. يعني بتمارس رياضه, يقول لك اه شطرنج تلعبها مع مين, يقول لك مع الكمبيوتر. هو مش عاوز ناس, ولو بقى في ناس يبقى واحد اثنين ثلاثه يعني. ولو هو ماشي في الشارع لقى مدرسه ولا حد قريبه ماشي على نفس الرصيف يعدي الناحيه الثانيه لحسن هيتخاشى, هيخشى انه يضطر يسلم عليه. دي شكوى كبيره قوي, وعلى فكره نسبتها عاليه قوي, منتشره بين الشباب لما الحته الاجتماعيه تضرب عندهم. في مخاوف ثانيه من اشياء زي ما جبت سيرتها دلوقتي, الخوف من الاماكن المغلقه مثلا, خاف من الاسانسير ولو اني ساكن في الدور الثامن, انما حد هطلع على رجليا بخاف لحسن حاجه تتقفل عليا كده وما يبقاش في مهرب. بخاف اركب طياره, وسمعت التعبير ده بودني, ام اول ما يقفلوا باب الطياره احس اني بقيت في تابوت مقفول عليا. ده انا بخاف حتى اخش اعمل اشعه الرنين المغناطيسي, عشان كده اخترعوا اشعه مفتوحه دلوقتي لانها تخش في انبوبه كده مقفوله. والعكس صحيح, ده انا بخاف من الاماكن الزحمه الواسعه, وعشان كده بقالي سنتين قاعد حابس نفسي في بيتنا, وعملت مكتبي في الدور الارضي تحت عشان ببقى من تحت لفوق بالكثير, وبشغل شغلي بالتليفون. تصور انه بيضيع عليا صفقات علشان بس مطلوب اوصل لحد المطار قابل ناس مهمين امضي ورقه, بتضيع عليا صفقات عشان خايف اطلع بره بيتنا. مخاوف يسموها الرهاب. نيجي بقى زيها حاجات كتير بقى, اللي يخاف من الكلاب, واللي يخاف من الفئران, واللي يخاف من الثعابين, واللي يخاف من دكتور الاسنان عشان الوجع, واللي يخاف من الدكاتره على بعض. خوف ثم خوف ثم خوف. في نوع بقى اخطر من ده كمان, يقول لك بخاف بس منين بقى؟ من البني ادمين. بخاف من الناس, ببص للناس كده لو حد بيوشوش حد اقول يبقى بيوشوشوا عليا. دي داخل فيها كلمه البارانويا اللي بتسمعوها دي, البارانويا يعني خاف من الناس. يفسروها بالبلدي كده يعني جنون العظمه, طبعا لها تفسير, انما ده كلمه دارجه ماهيش مش مقصود بيها كده يعني. اتكلم يا سيدنا وصل. بيخاف, يخاف من الناس, الناس هتأذيه, الناس ماشيه وراه, الناس بتدبر له شر. لو حد ضحك هيبقى بيضحك عليا, ولو حد توشوش يبقى بيتوشوش عليا, وقد تزيد وتوصل لانه ده الناس ماشيه ورايا كمان, وقد يكونوا بيدبروا لي مؤامرات. خوف ثم خوف ثم خوف. الحقيقه في انواع بقى من الـ قلنا الخوف, لو بقى خوف من المجهول, خوف من الزمن, خوف مش عارف من ايه, خوف من بكره, خوف من السن والكبر والمرض, الخوف اللي مش ماسك نفسه ده ومش متميز قوي, ده اللي بنسميه القلق بقى. ده اللي بنسميه القلق. حتى القلق لا اقوله اسباب ولا اقوله انواع, هحب برضه استعرضها مع حضراتكم بسرعه كده. قعدوا يدوروا على الاسباب, وزي ما قلت لحضراتكم لقوا اسباب داخليه واسباب خارجيه, اسباب فيسيولوجيه بحته, واسباب في الجينات, انه الواحد مولود وجيناته وعندها استعداد تعمل حاجه الفيسيولوجيه اللي هحكي لكم عليها دلوقتي. وأسباب نفسية بحتة، منها الصراعات الداخلية والحرمانات وكبس بعض المشاعر زي كبس الإحساس. اتفضل نقول كده مرة سيدنا حاضر سيدنا سلامة نفسك ألف سلام. أنا عارف شوقكم طبعا سيدنا، وأنا جاي عشان أسمع، أنا مش جاي عشان أتكلم يعني. إنما يعني تواضع سيدنا، نديله خمس دقايق بس استراحة أقول كلمتين الفاضلين. فزي ما أقول لحضراتكم، الخوف والقلق دي حاجة ودي حاجة. اللي خايف عرفنا خايف من إيه، وهو عارف خايف من إيه، ويسموها باللغة العربية الرهاب، وقلت لكم خمس ست أشكال وأنواع منها. إنما ماذا عن القلق ده اللي إحنا جايين نتكلم عنه النهاردة؟ الخوف من المجهول، الخوف مش عارف من ايه، هيطلع من الزمن، هيطلع من بكرة، هيطلع الخوف على العيال، على اي حاجة. انما هو خوف كده غير محدد، يقولوا عليه بالانجليزي free floating fear، كنا حتى نحفظها اف free طاير كده في الهواء، floating يعني طاير، fear هو خوف بس مش محدد، مش عارف من ايه. هي حالة من الترقب الشديد لمصيبه قادمه بس مش عارفها هي ايه. تصور حضرتك بقى وحضرتك كده وانتوا قاعدين، انت قاعد كده ومسنود على الكرسي ومرتاح، وضربات القلب 80 والنفس 16 والضغط 120-80، من واحد قاعد على حرف الكرسي قاعد في حاله منتظر. يعني يمكن افكركم مثلا وقت الزلزال لما بيجي، واللي بعديه بقى يا ترى في تابع ولا جاي ايه بعديه، والناس تبقى قاعده في الوضع السعيد ده. هذا الوضع السعيد مخلوق فينا عشان نهرب من المواقف الصعبة لما يبقى فيه موقف صعب حقيقي. واحد عربية حتدوسه ويجري ما يستناش قدامها. انما تصور بقى لو الواحد ده حياته كلها عامل كده، يعني جه ينام بالليل هو في الوضع السعيد ده ما بينامش، وضربات قلبه سريعة جدا، وضغطه عمال على العالي بقى، والسون او التوتر العضلي عالي قوي، الوضع برضو بتعد العضلات كلها تجيب رعشة يعني، ويجي يوصفها كده: انا مجدول، انا خايف بس مش عارف من ايه. برضو انا قاعد على حرف الكرسي، جرس يضرب بطمتر، اي خطة كده ايه خير اللهم اجعله خير، ايه متوقع ايه مش عارف، مفيش حاجة يعني. طب ناخدك نغير لك جو، نقعدك على الفلاج حتة بقى لا فيها بيوت ولا هتقع ولا بحر ورمل وكرسي، برضو قاعد كده عامل كده ايه في ايه مش عارف. ده من ايه ده؟ هو ده من ايه حالة القلق دي؟ ده غير بقى الافكار المصاحبة، افكار شغالة مش راضية تخلص، وقد تكون معاها كوابيس. وغالبا ما القلق ده يجيب ابن خالته معاه اللي هو الاكتئاب بقى كمان. يبتدي الانسان يبقى حاسس انه انا قلقان وخايف ومش مرتاح ومش قادر اركز، وافكار زحمه في دماغي ومش عارف حتى بنسى، وده نص النسيان بيبقى من هنا يعني. وكمان انا فاقد استمتاعي بالحياه ومفيش حاجه بقى لها طعم، كل حاجه حتى الحاجات الحلوه ما بقى لهاش طعم الحياه. ده كل ده جاي منين بقى؟ زي ما بقول لحضراتكم، يعني تعددت الأسباب وكلها نظريات، وكلها نظريات وجيهة وكلها تؤخذ في الاعتبار. أسهل سبب اللي حكيت لحضراتكم عليه المثل بتاع التربية، إنه حاجات خارجية، ارتباط شرطي. أنا كنت بخاف من الفار قدام ابني هيطلع بيقول ده بيخوف، يخاف منه. بتاع تايلاند اللي بحكي لكم عليه ده بيعرف يمسك الكوبرا بسنانه الثعبان، وابنه هيعمل كده. ودي بتلاحظوها حضراتكم في البيبيهات، في الاطفال اللي عنده بيبي، ممكن قوي لو جبت تعبان تلاقيه بيمد ايده يمسكه، هو اصلا ما يعرفش ده خوف ولا خوف. اذا اصحاب نظريه التعلم بيقولوا دي قصه تعليميه بحته، حسب ما هتعلمونا هنبقى. في نظريات ثانيه قالوا لا مش قوي كده، ده سبب من ضمن الاسباب، انما في أسباب أخرى، في صراع نفسي، وفي الروح تشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، وويحي أنا الإنسان الشخصي من ينقذني؟ أنا قاعد في خناقة داخلية بقالي كتير مش عارف انتصر، وحاسس بضعفي وخفتي وعمال أقع، والحكاية تعباني قوي، وبقيت مشدود ومتوتر وخايف وخايف. والرب النهاردة كان في لوقا 12: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت السماء. أقول لكم مش هتقدم عريضة على العرض حال دمغة تقول أنا عاوز، ده هو اللي عاوزك يعطيه لك. يعني هي دعوة النهاردة أن احنا نرد على المفاهيم، لأنه الحياة من أحسن العلاجات النفسية في القلق والاكتئاب وكده، علاج بيسموه الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. يعني ايه؟ يعني اصلح معرفتي، يعني انا مفاهيمي عن حاجات بطريقه سلبيه انا عايز اخليها ايجابيه. بقى الحقيقه بقى الكنيسه بتعمل كده، ولما هنيجي نسمع النهارده احنا هنعمل كده، ولما هنقرا الكتاب المقدس بيحصل كده، بس بطريقه ثانيه اكبر من كلام علماء النفس بيقولوا عليه. ثم السلوكي، لانه يحتاج الى تعديل السلوك، زي ما هنقول مثلا في علاجات الرهاب دي، اللي خاف من السيارة واللي بيخاف من الأماكن الضيقة والأسانسير والأماكن المرتفعة وما شابه، يعني بنعمل حاجة اسمها علاج سلوكي، يعني بنعرضه للحاجة دي مشويش مشويش. وفي نوع من المدارس الثانية تقولك لا، أعالجه بطريقة الفيضان. يعني ايه الفيضان؟ يعني اللي بيخاف منه رمي فيه، بيخاف ينزل بالبحر شيله وروح حتفه في البحر، بس ما يكونش عنده القلب يعني يصب فيه. لما هيلاقي نفسه والله ما انا دخلت في اخرها، هو ما حصلش حاجه، هتفك من عنده حته الارتباط الشرطي بتاع دي حاجه بتسوى. دي برضو واحده من المدارس يعني. انما كمان انا عاوز اقول لحضراتكم على حاجه بتحصل وثبتت الاول في الشران التجارب طبعا، وبعدين لقوها انها ماشيه على الانسان كمان. لقوا انه في جذع المخ، حته تحت المخ دي قد كده طولها 7 سم، دي اللي الجسد عايش بيها على فكرة. 7 سم دول اللي فيها النفس وضربات القلب وكل ده، حتة دي ماتت البني آدم خلاص يبقى جسديا مات يعني. 7 سم دول لقوا انه في غير المراكز دي، في مركز صغير كده، نواة صغيرة كده بتفرز مادة اسمها النور أدرينالين. حضراتكم بتسمعوا عن الكلمة دي، انا ساعات بسمعها من الناس من اللي بيشتكوا من القلق، يقول لك بحس كده اكن اتكب في دمي شوية أدرينالين. أبقى مصدقه لأنه هو ده الكلام العلمي حصل كده. دي بتفرز مادة كده من الموصلات الكيميائية في خلايا المخ. خلايا المخ ده محيط كبير قوي، وخريطته لحد دلوقتي ما حدش عارف يكتشفه، عاملة زي ما يكون محيط وكتشفنا نقطة مية، قلنا ده احنا عرفنا الدنيا كلها، جبنا آخره يعني. كل يوم يكتشفوا حاجة تانية. فمن ضمن ده 13,000,000,000 خلية دول، الواحدة منهم لو راحت ما تجيش غير، مليانة موصلات كيميائية، مواد كلها بسيطة جدا إنما شغلها جبار جدا. منها اللي هو اللي يقولوا عليه الأدرينالين، ده هو مش أدرينالين، اسمه نور أدرينالين. ففي جزء المخ فيه الخلية دي اللي عمالة، أو الغدة الصغيرة دي اللي عمالة تفرز النور أدرينالين بقدر إزاي؟ بحكمة ربنا بقى. طب إمتى تزيد وإمتى تنقص وإنت سايب إيدك كده؟ هي بقى الشغالة لوحدها يعني. في الناس اللي لقوا عندهم قلق، لقوا ان المادة دي بتكتير الزيادة شوية. وفي ناس لقوا عندهم حاجة بقى مش قلق عادي مزمن كده، لقوا نوع من القلق ثاني اسمه الهلع، يسموها البانيك ديس اوردر، ودي مشهورة برضو قوي. والناس كتير قوي تلاقيهم نص الليل رايحين على الطوارئ في المستشفيات. ليه؟ لان تيجي باعراض فظيعة جدا، احساس بانه بيموت، يوصفوها كده بالظبط، انا بموت اهو هموت، وضربات قلب سريعه جدا، وكل اعراض القلق اللي هتسلكوا عليها دي، ونهجان، والضغط يبقى عالي شويه، ورعشه كل شويه، البول اللي عاوز يجي، ويروح ويعمل رسم قلب. وقصه مشهوره طول النهار بالليل في الطوارئ الدكاتره، ويعملوا رسم قلب ويقولوا لهم مفيش كوش ولا حاجه، انما لا، امال ايه ده؟ لا هو في حاجه بس مش القلب، ده البانيك ده. هو ايه ده بقى الهلع ده؟ هي بخة نور أدرينالين جامدة شوية، شوية نور أدرينالين بيروحوا مذبوبين كبة سريعة شوية، تجيب الإحساس ده يقعد ساعة ساعتين ويروح، ويتكرر تاني بعد يومين، بعد شهر، بعد في اليوم مرتين، زي ما يجي. لقوا انه في مواد موصله بتؤثر على مراكز في المخ معروفه مسؤوله عن الانفعال واللي يسموها الفايت فرايت، يعني امتى ابقى عدواني وهاجم وامتى اهرب وخاف، وقصص لها مراكز. وكل ده لسه كل يوم، مش كل شهر، كل يوم بيكتشفوا موصلات ثانيه اشتغل في حته ثانيه. وبعد ما كان في يوم من الايام، ايام ما كنت اول ما اشتغلت، كان مثلا الريسبتور المستقبلات اللي في المخ بيقولوا عليها دي ريسبتور، اكتشفوها بقى. بعد شويه بقوا خمسه دي، وبعد كده السيروتونين، وبعد كده السيروتونين ده ال 14، وبعدين الواحد منهم الفا وبيتا، قصه مش عارفين يخلصوها يعني. انما اللي انا عايز اقول لكم ايه عليه عشان ما اوجعش دماغكم، يعني انه القلق ده بقى هو الخوف من شيء مش عارفينه، داخل فيه عوامل كتير قوي، قد يكون داخل فيه الجينات لما يبقى مرض يعني، عشان برضو ايه نسلك المرض من الخوف اللي لازم النهارده نتعلمه بقى. لما يبقى مرض ده مرض، لا واحد جاله ضغط، جاله سكر، جاله اي حاجه، ليها كيمياء هي وعرفناها وبيدي لها دواها وفلوس معاها. تيجي بقى صوره هلع، تيجي صوره مواقف ثانيه بيسموها مثلا اما واحد يشوف موقف رهيب جدا ويحصل له حاجه اسمها الفلاش باك، كل شويه يتذكرها. يعني واحد شاف العماره اللي وقعت وشاف الناس بيحصل لها ايه قدام عينيه، يعيش بقى في الفيلم ده كل شويه تجيله تهاجمه، يسموها البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. دي مشهوره قوي وكانت كتيره قوي ايام العباره سالم اكسبريس دي لو تفتكروها بتاعه السفائر، في ناس انقذوهم يعني كانوا بيموتوا، شافوا ده، شافوا الموت يعني. سيبكم من الحاجات المرضيه دي، عايز علاج. انما القلق بقى اللي بيسموه الجي اي دي ده مشهوره قوي، اودو جنرالايزد انكزايتي ديسوردر، يعني القلق العام، اضطراب القلق العام، خايف على طول على طول وقاعد على حرف الكرسي ومتنبه وفي حاله استعداد للحاجه عشان هيحارب عدو ما هوش عارفه يعني. يا ريتنا نعرف نعمل دي على مستوى الروح، دي اللي ربنا طلبها مننا، نكون مستعدين لان في عدو بقى انما بنسيب دي ونروح نمسك في الحته الثانيه بتاعت الجسد، هاكل ايه وهشرب ايه ويا ترى بكره فيه ايه، وراح ربنا رضي لنا عليها النهارده وقال لنا لا تخافوا من الذين ايه يقتلون الجسد. انا اليست عصافير كذا كذا، طب بصوا على زنادق الحق، طب بصوا، وراح في الاخر قال لكم ايه، طب بص على الغني الغبي اهو ده عمل وجهز وامن وبرضه الحكايه ما كانش. امال ايه، لا تقلقوا. انا يعني اصارحكم ان النهارده اول مره اخد بالي من كلمه لا تقلقوا دي، انا قاعد بشوف كده دايما عارف الاصحاح وحفظه مضمونا، انما الصبح كده وانا قاعد اشوف قلت يا خبر لا تقلقوا كده اهو بالصراحه ده اهي، بالصراحه ده اهي. وانا في رايي الكلام اللي استاذ ابونا داوود كان بيقوله، انا هختم اهو عشان انا عارف انه وقتي فات، يعني انه احنا واخدين شهاده ميلاد خطيره جدا بس ساعات بننساها، يعني شهاده ميلاد. ابونا كان بيحكي لنا على المعموديه والختم، ده الختم الميرون، خلاص بقينا ابنائه، بقينا ابنائه. فشوف بقى لما يبقى ابن مين بقى، ها عارفين الكلمه اللي الشباب بيقعدوا يقولوها، ان انت مش عارف انا ابن مين، ابن مين يعني، احنا اولاد ربنا يعني. بشهاده ميلاد وبتغيير طبيعه، الطبيعه دي اتغيرت خالص يعني، خالص بقت حاجه ثانيه. وكمان مش كده، لا ده ادانا كمان سر ثاني عشان الاستمراريه، لان انا كل يوم بغلط وبحكي جسد ودم ده بيموت كل يوم ويقول لانني قد سررت، يقول يعني ربنا يسوع المسيح، ان اعطيكم الملكوت. انا في رايي لو كلنا يعني، لو انا بقول لنفسي انه لو رجعت لقلقي وانزعاجي وخوفي اللي ببرره ساعات بالظروف والعيا والولاد والشهادات والمستقبل والظروف الاقتصاديه والحروب اللي في الدنيا، كلام الراشيوناليزيشن ده اللي بنعمله التدبيرات، لا احنا هنلاقي انه داخليا في حاجه ثانيه خالص. الحاجه الثانيه دي العلم حاول يفسرها، قال الصراع النفسي بين ان انا عاوز اعمل حاجه وما اصحش او مش لاقيها او مش طايلها او كلام من ده، برضو ده كلام مش هو. انا في رايي انه ما يجعلني منزعجا وخائفا هو ان اكون خايف اني افقد الحاجه الغاليه قوي، اللؤلؤه الثمينه الثمن، الغاليه الثمن، وهو ده اللي صح. انما هي دعوه النهارده برضو انه حتى دي المفروض انه لا نخف، بس هي لها قواعد، لها قواعد انتوا عارفينها وانا عارفها، ينبغي ان اتوقف عند هذا الحد ونسمع بقى سليم.
سيد دكتور يوسف، اسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. واضح من كلام دكتور فيكتور انه فرق بين القلق المرضي والقلق الطبيعي. القلق المرضي ده موضوع مرض يعني يحتاج الى علاج، وياما بعت له حالات يعني من كل صنف عشان العلاج موجود موجود. لكن احنا هنركز اكتر على الاحساس العام العادي بالقلق اللي بيبقى عند ولادنا، وخصوصا ان انت اولياء امور شباب في سن ثانوي او اصغر شويه في اعدادي، عموما الاجيال الجديده دي. النقطه الاولى ان هو فرق لنا بين القلق المرضي والقلق المتوقع بسبب ضغوط الحياة. والنقطة الثانية انه قال لنا كلمة السيد المسيح الحلوة لا تقلق. واحد قال له واحد لا تقلق، يقول له تدري ان بالله انا شئين بالتاني، لكن المسيح بقى ما اقدرش اقول له كده. من ناحية دريان دريان، من ناحية يقدر يقدر، من ناحية يعطي سلام يعطي سلام. سلام بيقول لا تقلقوا أداها وقدود، يخلوا ولاده فعلا عايشين في سلام. وده الدواء الإيماني الروحي لموضوع القلق. المسيح برضو مرة قال لواحدة ست شايلين ابنها بعيد عنكم عشان يدفنوه، قال لها ايه؟ لا تبكي. لو واحد بتقولها لا تبكي ايه؟ ما تشوف اللي هي فيه، واحدة أرملة ما عندهاش غير الولد والولد راح، ما لهاش حد تاني في الحياة، وتقولها لا تبكي. قال لا، أنا غير باقي الناس، أنا أقول لها لا تبكي وأداها وقدود. إن أنا هعمل ايه؟ همسح هذه الدموع من عينيها وأعطيها فعلا سلام وفرح بأن أنا أقيم ابنها. الاجيال اللي احنا فيها دي انا هتكلم في نقطتين بس. نقطة القلق اللي عايشين فيه ايه سببه، والنقطة الثانية العلاج الايماني بتاع القلق. احنا صحيح في جو عالم فيه يعني دواعي للقلق، لدرجة ان امبارح كانوا كاتبين ان في 6% من المصريين عندهم اكتئاب، مش عشان يشتغلوا دكاترة في الامراض النفسية، دي حقيقة، لان في امريكا اكتر من كده، وكل ما بيزيد التحضر كل ما بيزيد حالات زي كده. لدرجة ان انا سمعت دكتور فيكتور وانا في امريكا انهم بيصرفوا بروزاك بتاع الاكتئاب، دواء الاكتئاب بيصرفوه قد الاسبرين بيتباع في السوبر ماركت زي الاسبرين. انا عندي اكتئاب ويقعد يبلبع ايه البروزاك ده، حاجات خطيره. وفاكر انهم عاملين هناك، انا احب دايما لما اكون في امريكا يبقى معايا ترانزستور صغير اما اقلق بالليل ولا بتاع، اقعد اسمع ايه اللي في امريكا دي عشان اعيش معاهم اللي هم عايشينه. طبعا اغلب كلامهم عن الرياضة وعن الفلوس، فاقعد ادور ادور عشان الاقي لي كلمة تتسمع عن ظروف الناس ايه او ظروف الشباب ايه. فلقيتهم عاملين خط اسمه 1-800 depression، يعني اي واحد خط ساخن تليفوني، اي واحد يحس بالاكتئاب يروح ضارب 1-800-DEP وهكذا مع التليفون، يرد عليه واحد ويبتدي ايه يتعامل معاه عشان الدبريشن اللي عنده او الاكتئاب اللي عنده. وبعدين برضه خط تاني 1-800-Anxiety، يعني اضطراب. فاي واحد يشرب شويه اضطراب، احنا لو عملنا خطوط زي كده عيالنا كل يوم ايه هيرغوا في التليفونات. وبعدين سمعت كمان او انا بسمع عن حاجه اسمها فوكس فاكتور. ليه؟ يقول لك ده اقراص بياخدوها عشان بيحصل لهم منتال فتيج، يعني معناها ارهاق ذهني، فمن كتر الارهاق الذهني يبقى تعبان، فبيدوله حاجة اسمها فوكس فاكتور وبيتباع زي ما بيقولوا في السوبر ماركت. وطبعا ده خطر لان غالبا هيكون فيه نوع من التهدئة يعني سيديشن، وطبعا ده كله ده مش صح. في طبعا دواعي للقلق، انا بلخصهم في قلق فردي واسري ووطني وقومي وعالمي. لو بصيتوا كده يعني عشان نعمل لكم شويه قلق النهارده، في قلق فردي الولد او البنت حقيقي حقيقي غلابه في بلدنا مصر ام الدنيا، غلابه غلابه يعني احنا بنغتال طفولتهم بالعمليه التعليميه الرديئه اللي بنعلمهم بيها. يعني يعني الولد من كي جي 1 عنده امتحانات، وكي جي 2 عنده امتحانات، يقول لك انا عندي امتحان بكره، ما امتحان ايه؟ ويكدوا وديفوارات واجبات ومذاكره وصوت ونجاح، والمدرسه تتكلم وتقول الولد متقدم البنت متاخره مش عارف ايه. ايه ده 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 من الطفوله المبكره كده بنقلقهم وبنتعبهم، مش هيقلهم شيء الاكثر من فقدهم. وبعدين شنطه الكتب كلكم عارفينها، تحني ظهر العيل من هو لسه عيل صغير. انا ما انساش كنت بسال ولد في ثانوي في امريكا، بقول له عن انتوا الاسبوع ده ايه عندكم ايه مثلا؟ قال الاسبوع ده عندنا سويمنج. سويمنج؟ تعالى شوف العيال عندنا مكبوبين على المذاكره سويمنج. بس انا سرحت فيها وقلت جدعان الواد بالسويمنج ده بيتبني جسميا، بيترفه ويرتاح نفسيا، بيتعلم مهاره تنفعه في المستقبل، ما يغرقش في شبر ميه زينا. فجود يعني ان واحد يعلمه سويمنج اسبوع بحاله، طب فين التنشن اللي عنده؟ مفيش تنشن، تنشن ايه بقى؟ لكن احنا والحمد لله تنشن في المذاكره عشان المجاميع و و و كلكم عارفين الكلام ده، وتنشن في الطريق طول ما هو ماشي بيشوف الخطر من كل الاتجاهات، تحت رجليه مطبات وحفر وطالعه ونازله، وفوق رجليه عربيات ما تعرفش تطلع من فين يعني. وبعدين الموضه الجديده بتاع العيال الشباب يقول لك يغرز بالعربيه، مش بتشوفوا الكلام ده؟ حاجه تشد الاعصاب يعني، تخلي الواحد فعلا يعني يبقى يتعصب. يعني انا ما اعرفش الناس بتسوق ازاي يعني. قطعا في دواعي كثيره للقلق في المجتمع المصري بتاعنا، اللي بيسوق بيبقى قلقان، واللي بيذاكر بيبقى قلقان، وابوه وامه بيبقوا برضه ايه قلقانين وموترين الدنيا كلها. والبركه في ايه؟ السيد وزير التربية اللي بعد ما كان القلق بتاع الولد بيبقى الثانوية عامة، خلاها بدل ما هي سنة سنتين، ويعني يشد حلو كده عشان ناوي يخليها ايه؟ عشان يجيب اجالهم العيال ويغتال شبابهم تماما، لا يتعلموا هواية ولا يتعلموا دين ولا يتريضوا رياضة، وعلى طول مكبوب على الكتب حتى في الاجازة الصيفية يقولوا له ذاكر عشان لما تخش تبقى تابع اخواتك. قلق طبعا بيعمل قلق الكلام ده. طريقه الامتحانات يعني الواحد بيمتحن هي يا خابت يا صافت ساعتين. طب كان عنده شويه صداع وانا مالي؟ عنده درجه حراره زياده مش شغلي، عنده مشكله في البيت عشان نزل لقى خبر وحش وبتاع، ماليش دعوه. هي مره واحده الامتحان بتاع الساعتين في الثانوية العامة ده يحدد مستقبله إلى أبد الأبدين. يعني دواعي القلق الفردي كتير. القلق الأسري موجود، إن برضو ما عادتش الأسرة زي زمان مريحة، باستمرار في شدات عصبية، راجع من الشغل مشدود، مضايقينه في الشغل، مشروع اللي ماشي فيه مش متأثر، وهي كمان بتشتغل الصبح وراجعة بتعبانة، يوم توصل لجوزها يقول لها يلا فين الغدا؟ تقول له طب اعمل ايه؟ ما تشوف اللي قدام انا اعمل ايه؟ ولو في بيبي شايله البيبي واقفه تشتغل على البوتاجاز، البيبي هيتكب على البوتاجاز وشغلانة يعني قلق في البيت، يعني مش ممكن ده يكون يعني مدعاة للاسترخاء يعني. وفي قلق وطني، اديك شايفينه ان يعني اشي كساد على فساد على ساعة، عاملة قلق برضه، يقولك البلد ماشية رايحة فين. وفي قلق قومي حتى، ايش العراق هيضربوا العراق، ولو ضربوا العراق الحكاية تبقى فيها بتاعب لينا. قلق عالمي، الاستاذ بوش ده مجنون، مجنون حرب، مجنون مش طبيعي. الضربة بتاعت انا ما اعرفش، لازم نبعت له الدكتور فيكتور يكشف عليه. صحيح مع موتر العالم كله، موتر العالم كله. شوف الارهاب في كل حته دلوقتي، هو فاكر انه بينقصه وبيزوده، فبتالي يبقى فيه قلق. شوف الناس في واشنطن ماشيه ازاي، منتهى القلق. بريانين انتوا ولا لا؟ بالواد القناص ده، شايفين قناص قتل لغايه دلوقتي 10-11 رصاصة واحدة بينشنها من بعيد، يروح قاتل واحد جنب عربيته، واحد بيملى بنزين، واحد بيطالع من سوبر ماركت، وعمل لهم رعب في واشنطن. قلق، ففي قلق يعني. اللي عايز اقول ده واحد قلق كثيرة، وده شيء يعني طبيعي، خلاص لازم نتعامل معاه، مش هقدر اهرب منه، لازم اتعامل معاه. تقولي طيب ايه بقى العلاج الايماني بتاعنا؟ انا على ما اذكر قريت زمان حاجة صغيرة خالص عن ويليام جينز، واحد من علماء النفس يعني، كان فاتح عيادة برضو امراض نفسية، فقال ان 30% من الحالات اللي جات له الان شفاها بجرعة ايمان وليس بادوية. جرعة ايه؟ ايمان وليس ده مش كلام نحن، ده كلامه هو، ان هو مجرد ما ادى اللي قدامه جرعة ايمان ابتدى يمشنش ويحس ان ربنا موجود وربنا قوي وربنا غير محدود، ربنا قادر على كل شيء وربنا بيحبه. كلمتكم بهذا ليكون لكم ايه؟ في سلام. اذا كنا عايزين ولادنا يعيشوا في سلام، لازم نعيشهم في 4 حاجات صغيرين. 1 الإيمان، 2 العشرة، 3 الاختبارات، ولما يكون عندهم اختبارات يعيشوا حياة التسليم. بتصور دي 4 مفاتيح تداوي موضوع القلق. لو عندي إيمان بربنا أدي 1، ما دام عندي إيمان وثقة إنه موجود هخش في عشرة معاه، رايح جاي العشرة رايح جاي، بكلمه بسمعه بتناوله بأقتنيه في حياتي وهكذا. عشرة، ما دام عندي عشرة هخش في اختبارات، جربته وقف معايا وقفت تمام تمام. أنا مش بتكلم على أساس وعظ ولا بتكلم على أساس عواطف ومشاعر، لا، بخبرات حياتية ان اختبرت ربنا في مواقف الحياة ولقيته قوي جدا جدا، محب جدا جدا، حكيم جدا جدا، فكده انا مطمن جدا جدا. اخر حاجة يبقى التسليم، لان بنام ربنا كده اسلم له ايه؟ لان الكتاب علمنا ان سلمنا فصرنا ايه؟ نحمد. ما بقاش في قلق بقى، انا مسلم حياتي لربنا. ما بقاش في قلق بقى، انا مسلم حياتي لربنا. الايمان ثقة، تعرف على شخص المسيح، معرفة ان المسيح هو اللانهاية غير المحدود، قوة غير المدركة. انا لما اكون مسنود على 1 محدش قادر يكلمني، يقول لك سيبه ده مسنود، لما اخذ عن التعبير المصري يقول لك ايه ده له ظهر، مش كده؟ له ظهر. انا ليا ظهر، بس ظهري بقى ظهر قوي جدا غير محدود، هو ربنا. لو شعر الشباب واولادنا ان في حاجه اسمها ربنا، وان ربنا ده هو غير المحدود، وان غير المحدود ده هيبقى في داخل حياته وفي داخل قلبه، هذا الايمان بالرب سيعطيه احساس بالسلام قوي جدا جدا جدا. الايه تقول كده ايه؟ الرب لي معين فلا اخاف، ماذا يصنع بي انسان؟ يعمل بي ايه الانسان؟ يقدر يعمل لي ايه ما دام ربنا معايا؟ ان كان الله معنا فمن ايه؟ خلاص يعني دخول الله الى الحياه يغير المشهد، يسند الانسان سنده لا نهائيه بقوه ربنا. عشان كده ما تكسلوش تبعتوا ولادكم الكنيسه، وما تكسلوش تسلموهم الايمان، ما تكسلوش انهم يبتدوا عشره مع ربنا، وما تقولوش ان الكنيسة هتضيع وقتهم. غلط، ده الكنيسة هتديله الفاكتور اللي اسمه الانفينيتي اللانهاية غير المحدود. ربنا هتديله قوة جبارة جدا، قوة ربنا في حياته. هيخش الامتحان مسنود على ربنا، خش الاورال اكزام مثلا مش عارف الاستاذ هيسأله ايه في امتحان الشفوي، عارف ان ربنا معاه، يطلع من الامتحان واثق ان ربنا معاه، يخش في اللي بعديه وهكذا. ما يبقاش داخل لوحده الى الحياة الصعبة المليئة بدواعي القلق، يبقى داخل للحياة بس معاه ربنا، واللي معاه ربنا يبقى معاه قوة جبارة جدا تسنده. واحد الايمان، اثنين العشرة. الايمان ده مش حاجة معلقة في الهواء، لازم تترجم من خلال عشرة. ايه العشرة؟ دايرة كهربائية، انا بكلمه في الصلاة، هو بيكلمني في الانجيل، انا بقتنيه في التناول. بس لو ولادنا خدوا الثلاث حاجات دول، يقرا الانجيل فيشوف وعود ربنا وحضور ربنا ونور ربنا، يصلي فيتكلم ويفضفض لربنا بالمتاعب بتاعته وبالخطايا اللي ممكن تديله احساس بالذنب وتخليه بعد كده يتوب ويعترف ويمشي كويس، وبعدين يتناول يحس ان ربنا جواه، ولو كان ربنا جواه هيبقى ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيه. الايمان يجيب عشرة. العشرة هنا معناها الكوميونيكيشن، التواصل، الاخذ والعطاء مع ربنا. مش الايمان ثقة، العشرة ممارسة. دي بقى تجيب لي نمرة ثلاثة اختبارات، لاني انا عندي ايمان ودخلت في عشرة مع ربنا هختبر ايد ربنا في حياتي. اكون داخل امتحان ارشم الصليب وارشم الصليب على ورقة الاجابة واروح عدلها، يا رب خليك معايا، يا رب افتح ذهني، يا رب خليك معايا، وابتدي اقرا الاسئلة. قال حلو السؤال ده، كويس وده كويس وده كويس وده كويس، طب خلاص اخد الاربعة دول، اخد ايه يا رب؟ اخد اربعة ولا خمسة؟ اربعة او خمسة، طب اشهدني يا رب انا محتار اربعة ولا خمسة. يحس ان ربنا معاه وهو في ورقة الامتحان، فبص ليه عنده سلام نتيجة ان هو ابتدى وفعلا يطلع من الامتحان ويقول ربنا حلو بشكل. ليه؟ حاجة ذكرتها الصبح، رجعتها الصبح، جيت دخلت لقيتها قدامي على طول. واحد وانا داخل الامتحان سألني سؤال، قلت له اسكت يا اخي، قال لي لا جاوب لي السؤال ده عشان انا ما خدتش بالي منه، جاوبته له دخلت لقيته قدامي. ودي شفناها كتير، اختبارات مع ربنا. فطبعا كلكم في حياتكم اختبارات ايمان كتيرة تورينا ربنا مش قاعد كده على عرش ومستني على رأي دكتور فيكتور عرض حال دمغة نقدمه له. لا، ده هو اللي بيقول لك لمعونتك يركب الغمام، يعني يجي طاير على السحاب عشان خاطر يساعد ولاده في ظروفهم المختلفة. وعندنا قصص كتيرة جدا جدا ازاي ربنا يعني يقول لك اللي تخاف منه ما يجيش ايه احسن من ده، حقيقي. وفاكر انا البابا كرولوس كان يجوا بالليل يسلموه مشاكل بقى، يجوا سيدنا كنيسة كذا فيها مشكلة كذا، طيب طيب يا اولاد، طيب يا اولاد هنقول للمريمين، ويجوا على بعض يا سيدنا مش عارف اللي الموضوع، حاضر ماشي ماشي ربنا يسهل، نديها لماري جرجس، نديها لماري جرجس يا اولاد. وفعلا كان بيوزع، قال لي كده الانبا دوماديوس مطران الجيزه ربنا دي بيستر، كان يوزع المشاكل على المذابح، لو في ست سبع مشاكل هو يا عدرا خدي دي يا ماري ميرا، خدي دي يا ماري جرجس، خدي دي مش عارف ايه. وده مش معناها ننام في العسل، نجاهد بس برضه يكون معانا ربنا والقديسين. لدرجه ان في مره بعد ما خلصوا القداس وطلع كده جم قالوا له سيدنا موضوع مريمنا اتحل اللي هو كذا كذا كذا، فهو فكر انه ينزل يعمل تمجيد لمريمينا، وبعدين اتكسف بالعذراء قال لها كده برضه انزل اعمل تمجيد لمريمينا قبلك ما نيش نازل، لما خلص انت كمان ورجع الآلية بتاعته لقى العذراء ايه خلصت موضوعها نزل عمل لهم التمجيد بتاعها. كان احساس بشركة الله شركة القديسين دي خبرات للحياة فعلا ما هيش وعظ ولا هي حواديث دي فعلا كده يا ما شوفنا في حياتنا كده يا ما فكانت تبقى قدامنا الحاجة سودة زي الليل وزوس لقيم الشمس طلعت مرة واحدة ايه ده تربنا. فأدي الانطباع ده لولادي ولان انا اختبرته وعندي خبرات بقدر انقلها للاجيال الجديدة. اخر حاجة التسليم ان انا اقول له يا ابني ما تنشفش دماغك مع ربنا ساعات اللي انت عايزه ما يبقاش هو الجيد مش عاجبك الكلام ده بكرة هتعرف ان في وقت هيجي نشكر ربنا من اجل الطلبات غير المستجابة اكتر من الطلبات المستجابة. ليه؟ لان انا كنت هطلب حاجة تضرني فربنا نفسه قال لا. هنا انا التسليم بقى انا بتصور الطفل لو مثلا طفل صغير لسه بتعلم المشي وابوه خارج بيه مشوار فايه يمسكه يجي يشيله الواد يرفض في صدره بيقول له عايز امشي يا بابا عايز امشي يا حبيبي المشوار طويل والطريق وحش عايز امشي يا بابا انزل امشي يمشي كم خطوه يلاقي نفسه ايه كعبل في حفره وبعدين مصاب وبعدين يتعب فيقول له ايه شيلني يا بابا فابوه يروح ايه شايله على صدره اظن مش هيرفض هيعرف ان هو ايه محتاج للحضن ده سلمنا فصرنا نحمل. في حاجات كتيره جدا لما بنحب نمشي مخنا يودينا في متاعب في اختيار الكليه في ان انا زعلت على مجموع في ان انا زعلت على حاجه راحت مني وبينما بالعكس غالبا كل ده ربنا بيكون وراه وبيخطط ويطلع حاجه حلوه من كل حاجه. احنا دايما عندنا ايمان بالايه اللي بتقول ان من الخارج خرج ايه اكل ومن الجافي خرجت حلاوه. فاولاد ربنا عشان واحد امنوا بيه اثنين دخلوا في عشره معاه ثلاثه اختبروه كل يوم سلموا بقى له قالوا له لتكن ايه مالكوا ساكتين لتكن ايه مشيئتك عشان هي ك هي المشكله لان احنا دايما بنحب نخليها هي لتكن مشيئتي مش كده عايز الكليه دي يعني دي عايز الحاجه دي يعني دي عايز العروسه دي يعني دي انا الواد ده هو اللي انا هاخده مش هاخد غيره. المشيئه الذاتيه بيسموها الاباء القديسين المشيئه الذاتيه هي الجحيم. ليه؟ لان الواحد بينحصر في رغبه ذاتيه ما يعرفش فيها الخير ولا ما فيهاش بينما لو سلمها لربنا ربنا بيقود حياته بصوره افضل. مش معناه يبقى سلبي ولا يبطل يشتغل لا يشتغل لكن دايما في روح التسليم يطلب من حقه يطلب بس برضه يختمها بكلمه ايه لتكن مشيئته. لو علمنا اولادنا الاربع حاجات دول امن بربنا ربنا غير محدود يعمل في حياتك حاجات كتيره جدا. اثنين خش في عشره معاه. ثلاثة اختبره في حياتك اليومية والعملية. أربعة سلم لي مشيئتك عشان يحملك على منكبيه ويقودك من نعمة إلى نعمة ومن نجاح إلى نجاح. لربنا المجد دائما أبديا آمين. لو في شوية أسئلة كده ولو في شفوي لو في زي ما يكون أهلا وسهلا.
احنا هنرحب بالكلام الشفوي اهم الاول. مين هيحب يشاركنا او يعلق او عاوزين نسمعكم قبل ما نرد على الورق في ميكروفون هنا ولو حد يحب يتفضل ونرجوكم ما تبخلوش علينا يعني او بالسؤال برضو ما في حد رفع ايده.
هل هناك حد فاصل بين الاكتئاب المرضي والاكتئاب اللي ممكن يعالج روحيا زي ما سيدنا قال؟ هل هناك حد فاصل ازاي الاب والام يعرف ان موضوع ده مرضي ويحتاج الى علاج او موضوع يحتاج الى علاج روحي؟
اشكر حضرتك. في التقسيم العالمي للامراض النفسية لو قعدنا ندور على انواع الاكتئاب هنلاقيهم يعدوا 40 نوع من الاكتئاب. فسؤال حضرتك وجيه جدا، يعني في حزن وفي اكتئاب، برضو زي ما سيدنا دلوقتي ميزنا قوي بين في خوف وتوتر وفي مرض، دي حاجة ودي حاجة. برضو في الحزن والاكتئاب في فروقات. يبقى لما واحد يحزن لفراق عزيز عليه مثلا، حزن كده نفسي انساني، يعني مش هنقول عليه مرض ولا هنقول عليه اكتئاب. انما لو زاد عن حده بقى، او زاد في قوته عن المتوقع، او زاد في مدته عن المتوقع، يبقى هنا دخلنا في المرض. ايه علاماته؟ علاماته احنا دايما نقول لو الانسان وصل لانه يفقد سعادته او يفقد انتاجيته، هنا يبقى الحكايه دخلت في مرض شويه. كلنا اختبرنا انتقال احبائنا، وان احنا تنكسر قلوبنا شويه، نحزن شويه، وبعد كده احنا قاعدين اهو بنضحك ومبسوطين والدنيا ماشيه. انما لو الامور زادت عن حدها يبقى هنا في دخل فيه هزه كيميائيه من اللي كنت بحكي لحضراتكم عليها دي. في ناس عندها استعداد اكتر للهزات الكيميائيه، بحيث مع شويه ضغوط او حاجات زي كده بتدخل في ما يسمى بالديبريشن ده، او نوع من انواعه يعني. لا ده هنا ده مرض، وكانت فيه يعني معلومات خاطئه كده عن انه ده ضعف شخصيه وقله ايمان. لا، واحنا بنتكلم عن المرض ما هوش كده خالص. المرض مرض، زي ما اي واحد ينام ويصحى الصبح عنده انفلونزا مثلا، ما نقولش ده اصله شخصيته ضعيفه ولا ايمانه ضعيف، ده كده الاكتئاب اللي من النوع ده. انما الحزن بقى اللي بييأس، والحزن الغير روحي بقى اللي هو مش مرض، ده بقى هنا عاوز الحقيقة معاملة. قد تكون برضو انا عايز اقول انه بالمشورة بالكونسلينج، يعني احنا كتير قوي زي ما سيدنا بيقول انه بيبعتوا لنا حالات شباب بيقعوا، يعني بيشوفوا انه لا ده هنا في مرض من اللي عايز علاج ودواء او كده او جلسات نفسية او ما شابه. كمان في حاجات كتير قوي احنا بنقول حلها مع اباء الاعتراف، ولو ان احنا بنحط لود على اباء الاعتراف، انما بيبقى افضل من 10 دكاترة نفسيين مع حتة ايمانية. بيبقى الشخص هنا الحتة دي اللي عاوزة، الحتة الروحية اللي عاوزة تظبيطها، تظبط البوصلة بتاعته. يعني الحقيقة التمييز بينهم عاوز خبرة وعاوز دقة قوي، وانا اظن بالفرص اللي بيسمحوا لنا بيها سيدنا والاباء في الكنيسه، ابتدت الناس تبقى بتقدر يعني تلاقي الوعي، يفرقوا بين ده وده. وطبعا اباء الكنيسه والحمد لله دلوقتي كلهم الوعي، لدرجه انه معظم الحالات اللي بنشوفها غالبا بتبقى جايه لنا من رجال الدين، يعني الواعيين اللي هم فاهمين ده ايه وده ايه وكده. يعني يمكن سيدنا يحب برضه يعني.
لا هو كده يعني ما بنستعجلش بإعطاء عقاقير، يعني زي ما قال دكتور فيكتور، مش شطارة الدكتور النفسي ان حتى لو بعد ما كانت خوف عادي، قلق عادي، لا ده قلق بقى معاه اعراض كده وزاد شوية بقى يقلق، يعني بقينا حاسين حاجة مش مظبوطة، بيبدأ الدكتور بالعلاج التحاور والتخاطب، وزي ما كنت بقول لكم على عالم النفس ده اللي بيدي جرعة ايمان ما يديش عقاقير بسرعة، لان خطوط العقاقير انها بتدي سيديشن، يعني ايه يسموه ايه، تهدئة زيادة. انا مرة رحت للشاب مش عارف اهله استعجلوا وخلوا واحد ما كانش يعني خبير قوي اداله اقراص منومه مهدئه، فانا قاعد معاه اتكلم معاه وهو عمال يتاوب ودايخ وتايه من الادويه، لدرجه ان انا كنت يعني عشان عارفه وعارف الحكايه مش مستاهله كده طلبت ان يوقفوا فعلا. مجرد ما بطل ادويه وشويه يعني اعداد روحيه كويسه هاديه
خلاص انتهى الموضوع, هو دلوقتي زي الفل هو اولاده. فالاستعجال بالعقاقير ده مش ميزه, لان بتخلي الولد يحس انه مريض بقى خلاص بقى عمال وانا هحكي قصه يعني عن زمان حصلت معايا, ان في شاب كان في كليه الطب وبرضه استعجلوا بالادويه, ايه انت عندك كذا, وابتدوا يدوله ادويه وقال له اوعى تقرب من الكليه اقعد كده نام في البيت. كان الولد في سنه اولى طب ودخل ثانيه طب وانا بزوره مش عارفه اعمل ايه. وبعدين ما تذاكرش, ما تعملش جهد, ما انت اصلك عيان, بس انت خد الدواء ده ونام. ما يعني اعتقد انه ما كانش حكيم في انه يعالجه بالشكل ده. الخلاصه ان راح هذا الشاب الى طموه, فاكرين كان ابونا اغاصن ونيافه انبا اغاصن اتنيح دلوقتي, كان ماسك بيت شباب في طموه, راح فاول ما راح وعمال يتساوب قدام ابونا اغاصن, فابونا اغاصن قال له ايه يا ابني في ايه يا ابني, فحكى له قال له انا اسرع, قالوا له انا عندي اكتئاب فانا مش بذاكر, وقالوا له اوعى تمد ايدك على كتاب واقعد كده نام. قال له يا ابني لو ربنا عمل كده مع ادم كان اتجنن, ده ربنا اول ما قال لادم اطلع من الجنه خلاه ايه يشتغل. الفراغ اللي انت فيه ده يجننك, هو ده اللي يجننك مش الشغل, روح ذاكر. معقول يا ابونا؟ قال له اسمع الكلام وروح ذاكر. كان في نص سنه تانيه, وانتوا عارفين الطب بيمتحنوا اولى وتانيه مع بعض زمان كان كده, فنص سنه تانيه وما كانش بيذاكر الواد ايه, راح داخل على الكتب حرف نجح. مجرد ما نجح ايه انتعشت نفسيته, النهارده اسم الصليب عنده اولاد قد كده زي الفل وعدت. فبلاش استعجال بالأدوية والعقاقير. طبعا أنا أحب يبقى في دكتور نفسي بس يبدأ بالكوميونيكيشن ده وبالحوار. وطبعا أنا شخصيا يعني بحب أبعت أي حالة ما بعتهاش دكتور نفسي عادي, أبعت دكتور نفسي خادم. دايما دايما لما بقول لحد على دكتور فيكتور أقول له ده خادم في الكنيسة. ليه؟ مش هيديني البعد النفسي بس, هيديني النفسي زائد ايه الروحي الايماني, وكده يكون العلاج. فساعات تبقى عايزه قفزه من النفس الى الروح, فلو هو دكتور نفساني لكن مش روحاني مش عارف يعمل حاجه. لو هو نفساني روحاني يبقى كده مظبوط.
أنا يعني تاكيدا لكلام سيدنا, كان في ابحاث علميه بقى واتنشرت يعني عملناها عن الايفكت اوف ايروبيك اكسرسايز الرياضه على الاكتئاب في النوع من انواع الاكتئاب, وطلع انه هو يساوي العلاج في تاثيره ونتائجه, يساوي العلاج النفسي بجلسات نفسيه يساوي العلاج الدوائي. يعني في ناس مجموعه اديناها ادويه وقعدنا ماشيين على الدواء وزيهم بالظبط, قلنا لهم يعملوا رياضه معينه جابت نفس التاثير. وعشان كده تلاقوا دايما عن في ظهر الروشتات بعض الدكاتره نكتب مشي ساعه يوميا او مشي نص ساعه يوميا بيبقى اهم من الدواء, ونقول لهم ده الاول لو هناخد دواء ده يبقى الرياضه الاول. ثم انه كمان دلوقتي في اخر مؤتمرات حضرناها سمعنا انه حتى الكيمياء اللي كنت بحكي لحضراتكم عليها دي تتغير بالكلمه. يعني اظننا كلنا النهارده احنا قاعدين بنسمع سيدنا كمية القلق نزلت شوية مش كده؟ اهو ده تأثير زي الدواء بالظبط. يعني طلع انه زي ما سيدنا بيقول البداية تبقى بالبدايات مثلا التمارين الاسترخاء والرياضة والجلسات النفسية المعرفي السلوكي اللي كنا بنحكي عليها ازاي الواحد يبقى ايجابي, طلعت انها بتغير في كيمياء كمان, بتغير في الكيمياء. في حد هيحب
أيوة؟ هي مشكلة معرفش بتمس ناس كتير ولا لأ, الابن الكبير دايما حاسس انه مغبون ومش واخد حقه والصغير احسن منه وبيعيش في حزن شديد جدا بسبب الموضوع ده. الحل فيه ايه؟
هما سنهم قد ايه؟
اولى ثانوي وتاني اعدادي.
والكبير اللي بيشتكي ولا الصغير؟
الكبير طبعا زعلان انه يعني حاسس ان الصغير بيتحب عنه.
في هو الحقيقة هنا ممكن يبقى لها كذا تعليل وكذا تشخيص وكذا, وبالتالي العلاج يجي يعني يهمنا بقى نشخص ازاي. يعني هو السبب ايه؟ قد نكون احنا الاباء والامهات بنغلط ساعات, يعني دي الاول نحطها في الاعتبار, وبندي الاهتمام للاصغر ساعات تحت مسمى ان هو الاضعف وهو المستضعف وحاجات زي كده. يعني هنا يبقى في سبب احنا اللي عملناه. السبب الثاني انه ساعات بيبقى اللي مثلا الصغير متفوق شوية. يعني انا لسه سامع قصة كده انه واحد من الاخين مصحصح وحبوب وعاطفي معانا ومش منعينا همه, ويبقى هو صفاته حقيقة حلوة. يعني يقوم يلاقي ميل طبيعي كده, ويبقى دايما الاباء والامهات مش واخدين بالهم ان هم بيستشهدوا بيه وبيدوا له حب, يقوم يبقى في شكوى حقيقية وعاوزة خدان بال. يعني فقصة الغيرة ديت وردة. انا في رأيي يعني دون الرجوع هو انهي السبب, كل حالة هيبقى لها حاجة, انما المهم ان احنا نشخص الاول. ما تقولوش هو ماله بيغير كده وماله بيقول الكلام زي كده, لا قولوا هو بيقول كده ليه. نكونش احنا مقصرين في حاجة, نكونش احنا مش واخدين بالنا من حاجة.
ممكن طبعا ان احنا بنفرق من غير ما نقصد, يعني ممكن. انا فاكر واحد من الشباب زمان صغير قال لي بابا مش بيحبني زي اخواتي الكبار. قلت له اصلك انت عبيط, انا بضحك معاه يعني. قال لي يعني ايه؟ قلت له عشان انا عارف كويس قوي ان بابا بيحبك زيك زيه, بلاش عب, انا متاكد انه بيحبك زيك زيه. قال لي صحيح؟ قلت له اه, والايام هتوريك. لفت ليام وجه قال لي مش طلعت عبيط صحيح؟ قلت له ازاي؟ قال لي عملت عمليه لوز, فابتدى اللوز تنزف بعد العمليه. بابا اول واحد حط ايده عشان ياخده منه دم, طلع مش فصيله مناسبه, نزل يجري في الشوارع يدور على بنوك الدم مش لاقي, جاب كل قرايبي عشان خاطر يتبرعولي, مفيش ولا فصيلة نافعة, وانا بنزف نقطة نقطة, وهو من كتر ما هو احتار بقى يشد شعره وبقى يخبط راسه في حيطة المستشفى. قلت له يعني عرفت انك عبيط؟ قال لي اه فعلا انا عبيط, بابا بيحبني زي اخواتي. فساعات يبقى ده احساس ذاتي شوية عند واحد عن التاني, ساعات احنا ما ناخدش بالنا شوية, برضو لازم نبقى عاملين توازن. بيقول لك ابونا ما عندوش وقت كافي. انا من رايي غالبا هو مش ما عندوش وقت, اهم حاجه يكون عنده تمييز بين الحاله اللي قدامه مرضيه ولا طبيعيه. لان انا شفت برضو كده حاله مرضيه عايز يقعد مع ابونا كل يوم 3 مرات قبل الاكل, ساعه يرغي هو مريض, مفيش فايده في الرغي, لازم ياخد علاج. يعني انا فاكر واحنا في بني سويف زمان وصل التليفون قالوا لي ابنكو اللي عندنا في بيت الطلبه جات له لوثه عقليه وماشي في الشارع والان يسوع, وخدوا منه كل فلوسه وعمال يبصر وهو ماشي في الطريق, الحقوه. فطبعا ده عايز اقعد معاه. تقعد ايه؟ ده حاله حاده جدا. على طول خليت اخواته جابوه وطلع على طول على الدور الخامس وخد معامله طبيه وجلسه كهرباء كمان, ففي بقى زي الفل دلوقتي. فانا عايز اقول لازم الكاهن يميز بين الحالة اللي قدامه, هل هي حالة عادية؟ لا, فوق العادة شوية, مرضية, اما تاخدش منه وقت. اجابات تلغرافية كده عشان في دلوقتي صلاة فلازم نخلص. كتير الشباب بيقع في غلطة العادات الشبابية. سؤال مكتوب يعني نعمل ايه؟ وبصراحة لو بيجي الكنيسة هيلاقينا بنقول لهم الآتي, إن هذه العادات فقدان للطاقة البدنية وفقدان للطاقة الجنسية ونمط غير طبيعي للإشباع ممكن يأثر عليه بعدين, وبتحدث كثير من الالتهابات مع الإدمان بتاعها ومع كترها. وبنقول لهم ده شيء طبيعي عند الشباب انهم يقعوا فيه، بس الشطارة لا نهون منها ولا نهول منها، وان يتعلم كل ما يشبع بربنا وينشغل كل ما يقدر يبقى عنده قدرة على ضبط نفسه في هذا الموضوع. طب الولد رافض طريق ربنا وطريق الإيمان وطريق الله، ايه بالراحة، ما تجيش بالزن. وخدوا بالكم في طريقة تعليم النهاردة اسمها التعلم بالالتقاط، يعني بيلقط منك. انت مثلا وقفت موقف ايماني حلو، الولاد دراسة خلطوه على طول، دخل في مخه ابوه مش عارف في موقف ما ربنا موجود ما تخافوش، وفعلا ربنا تدخل. شوف يا بابا انت قلت ربنا موجود ساعتها، الولد بيلقط. فانا بصلي توصلي لقط الصلاة بحضر الكنيسة، يعني مش بالزن كتير. ده مش هيلغي ان انا اقوله يروح الكنيسة، بس بطريقة غير منفرة. خصوصيات ابناتي طبعا ما بتدخلش فيها، صح. بعدين اكتشفت ان في شيء من العلاقة مع حد غريب بالتليفون، بالراحة بالراحة وبالهداوة، يعني بحيث ان الحاجة تيجي منها. يعني انت ايه يعني ايه غريب التليفون، ايه ده زميلك ده ولا ايه ده مسيح مثلا، طب وايه يعني اخر الدقيقة، يعني تفكيرك انت بتفكري في ايه، حاجة زي كده بالراحة. وعارفة ان اخر الموضوع ده اذا وانت ماشية صح ما تضمنيش اللي قدامك ممكن يشوشر عليك يخليك واعية، ما كلام زي كده. ودايما نكسب ثقة ولادنا حتى يكونوا شفافين معنا. الشفافية دي اللي بيننا وبينهم هي مفتاح السر، لكن الشخص والنطر والقمع والبتاع ولا بيعمل حاجة، يعمل سراديب ونفاجأ بمصيبة بس بعدين. فاحنا يبقى كويس قوي لو عودناهم على الشفافية والمصارحة، لان المصارحة بتخلي نقدر ان احنا ندخل في حياتهم بطريقة حلوة. طبيعة تقلق على ابنها عشان بيسوق، وبتخاف ان هو يسوق سفر، وماله بس ما يسوقش سفر بدري غير بعد ما يتمكن من السواقة، ودايما يكون معاه ناس تاني، ياريت يكونوا كبار مش كلهم شباب، ويبقى فيه شيء من التوجيه والتوعية. برضو كويس انك تقلقي، كويس انك تصليله وترشميه بالصليب، ولكن مش بطريقة تخلي الواد يحس ان هو ايه هيبقى جوه كلبشات، يعني ينفض مننا ما نعرفش نلمه بعد كده. حكاية التأخر في الزواج ده ما يلقكوش، له عند ربنا مواعيد. الواد ما خدش مجموع رغم ان احنا صلينا، طب ويعني ما احنا قلنا يمكن لو دخل كلية اكتر من طاقته هيفشل فيها، يدخل كلية على قده. ثم والحمد لله جميع الكليات وبدون استثناء بتدي حتة ورقة، لا تودي ولا تجيب، تعلق على الحيطة كده، يروح يتقدم يقول لها انا دكتور انا مهندس انا مدرس انا بتاع. وعمليا مش هي دي اللي بتبني الانسان، اللي بتبنيه نشاطه وذكائه في تطوير نفسه وفي تطوير حياته. كلمتين للدكتور فيكتور ولو في حاجة.
طيب انا هختم بسؤال واحد، كيف يمكن التغلب على التردد في كثير من الامور وسببه ناتج عن الخوف من الوقوع في الخطأ او الفشل او النقص اللي هو التوسوس ده بتبقى حتة سمة من السمات اللي قليل منها يفيد، يبقى الواحد دقيق تزيد عن حدها، الواحد يبقى متردد وموسوس ومش وممكن تشل خالص سلوكياته وقراراته زي ما هنا لا احنا دول بنعلمهم ازاي يبقوا مهرجلين شوي. يعني ما يجي ابني الاقيه بوسوس قوي يدقق قوي بعلمه لا اتفشكل شوية، يعني وايه يعني اما تغلط ويعني اما تاخد القرار الغلط. ساعات بتوصل لاننا بنقول له لما تحتار في قرار شوف انهي الاوحش وخش فيه على مسؤولتنا، من كتر ما عاوزين نشجعه يتعلم يبقى بيعرف ياخد قرار، لانه انه ياخد قرار غلط احسن من انه ما يعرفش ياخد قرار. هو في الغالب بيبقى بيدقق قوي فغالبا هياخد القرار الصح. يعني السؤال الاخير كيف يمكن التغلب على النسيان وعدم القدرة على التركيز والفهم بصورة معتدلة. الحقيقة النسيان اللي بيجي لمعظم أولادنا وبناتنا وحتى لينا احنا بيبقى ناتج من القلق. يعني احنا النسيان الوحيد اللي بنعتبره ناتج عن حاجة في العقل هو اللي بيجي من تصلب الشرايين او اللي هو زي الزهايمر وكده, انواع من الامراض في سن كبير شوية وبيبقى معاها علامات اخرى يعني. انما النسيان اللي كل الناس بتشتكي منه ده هو مش نسيان, انما هو اضطراب في التركيز. احنا من كتر ما مشغولين او قلقانين احنا مش بنركز كويس في الحاجة اللي بنقراها او نسمعها ونيجي نسترجعها ما نلاقيهاش. زي ما معرفش اسجل كويس لما ارجع الشريط وادوس على ريكوردر هيسمعني مش كويس, انما هي قصة التركيز والتركيز مرتبطة بالتوتر. موضوع الذاكرة بتعوز ان احنا نطمن ولادنا وبناتنا انه لا الذاكرة شغالة زي الكمبيوتر, الحاجة اللي هتدخل صح لازم هتتعان وفي الوقت الصح هتطلع مظبوطة قوي متسيفة يعني بلغة الكمبيوتر كده. بس هي تعوز تدريب, تدريب وثقة في النفس في الذاكرة, يعني اثق في ذاكرتي وادرب ذاكرتي ان انا اصمم ان لازم اعرف اجيب منها المعلومات يعني.
وهو زي ما بيقولوا يعني الذاكرة تحتاج الواحد لما بيستوعب الحاجة ويرسبها جواه خلاص اترسبت, لما يعبر عنها الذاكرة تبقى أقوى. لما يتكلم يعني لو جاوب سؤال, لو حل امتحان, لو سمع الحاجة على واحد صاحبه, يعني مش بس يستوعب ولكن أيضا يقدم الحاجة. تاني اخرتها كلمة قالها المسيح, لا تقلقوا, وقال كده كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. ثبتوا ولادكم في المسيح وخلوهم يجوا الكنيسة وخلوهم يقربوا من ربنا وانتوا يلقطوا منكم هذه الحياة المسيحية الإيمانية الهادية الحلوة, وربنا يبارك فيك وفيهم له المجد الدائم إلى الأبد.